السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مرة ثانية لتكملة محاضراتنا لطلبة الماجستير كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة الحرة فرع هولندا. تكلمنا بالمرة الماضية عن تاريخ الأزمات ومفهومها وإلى آخره اليوم، وعلاقة الإدارة بالأزمات اللي هو الأزمات المفتعلة. واليوم نتكلم عن علم أو الأسس النظرية العامة لعلم إدارة الأزمات ودراسة الأزمة بشكل علمي والوقوف عليها وخصائصها ومعالجتها. فالحقيقة علم إدارة الأزمات يعتبر من العلوم الإنسانية الحديثة والتي زادت أهميتها حاليا، ونتيجة للكثير من المتغيرات إلى حد المعجزات سواء على مستوى دولي أو إقليمي أو قومي. فلما كان علم إدارة الأزمات هو علم إدارة توازن القوى ورصد حركتها واتجاهاتها، فهو أيضا علم المستقبل وعلم التكييف مع المتغيرات وعلم تحريك الثوابت وإلى آخره، سواء كانت هذه الأمور إنسانية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. ولذلك فهو يعتبر علم مستقل بذاته، وأيضا له علاقات متصلة مع العلوم الأخرى كالعلوم الإنسانية والعلوم الأخرى. مفهوم الأزمة وتعريفها وخصائصها. الأزمات تعددت الحقيقة من حيث الحوادث التاريخية التي صادفت البشرية من خلال قرون ماضية، ومن أجل تأسيس نظرية متكاملة لعلم إدارة الأزمات لا زال هذا العلم محدود حتى اليوم. فتفسير الأزمات وبحث جوانبها أمر صعب، لأنه الأزمات متنوعة وذو خصائص متعددة وخاصة بكل مرحلة وبكل أزمة. إذن التعامل مع الأزمات كمدير أو متخذ القرار تكون مهمة صعبة، وهذه يجب أن يتعامل أو ممكن أن يتعامل مع الأزمة بطريقتين. الطريق الأول هو يجب أن يتعمق في واقع الأزمة من أجل البحث عن الأسس النظرية العامة لعلم إدارة الأزمات، ومن خلال تتبع سير تاريخ الأزمة وتلاحق أحداثها وحوادثها والآخر. هذا من حيث الأسس النظرية لعلم الأزمة. الجانب الآخر، بإمكاننا نستخدم المعرفة المسبقة عن الأزمات وتراكم هذه المعارف النظرية والرؤى والتصورات وإلى آخره. إذن هناك أو نتكلم عن المفهوم العلمي للأزمة. الأزمة تعبر عن موقف وحالة يواجهها الشخص أو يواجهها المدير أو متخذ القرار في أحد الكيانات الإدارية، سواء كانت الدولة أو المؤسسة أو إلى المشروع أو إلى شركة إلى آخره. هذا الموقف الحالة اللي يواجهها متخذ القرار تتلاحق فيها الأحداث وتتشابك معها الأسباب بالنتائج، يعني تكون مختلطة الأسباب بالنتائج، ويفقد متخذ القرار القدرة على السيطرة عليها أو على اتجاهاتها المستقبلية. لذلك فالأزمة هي لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان الإداري الذي أصيب بهذه المشكلة، وهذا يكون نوع من الصعوبة أمام متخذ القرار وتجعله في حيرة كبيرة نتيجة لاختلاط الأسباب بالنتائج. يعني الأزمات التي يتعرض لها المجتمع، مثلا مثل الأزمات الصحية قد يتعرض لها الإنسان، تكون حادة أو مفزعة أو شديدة الألم وإلى آخره. إذن الأزمة بهذا المفهوم ممكن أن تأخذ بعدين. البعد الأول هو بعد الرعب الناجم عن التهديد الخطير للمصالح والأهداف الجوهرية الخاصة بالكيان الإداري، سواء كانت حالية أو مستقبلية. بعد الرعب والخوف. والبعد الثاني هو بعد الزمن الناجم عن الوقت المحدود المتاح أمام مدير الأزمات أو متخذ القرار أو المدير، وعليه أن يتخذ قرار سريع وعلاج جذري لحل هذه المشكلة أو تشخيصها. فالأزمة هي موقف تتضارب فيه العوامل المتعارضة أشد ما يكون التضارب. ولذلك فإن الأزمة هي كل وضع أو حالة يحتمل أن يؤدي فيه التغيير في الأسباب إلى تغيير فجائي وحاد في النتائج. يعني هي حالة أو وضع، والتغيير في الأسباب يؤدي إلى تغيير فجائي وحاد في النتائج. يعني الأزمة هي نتائج مجموعة تراكمات. إذا الأزمة هي نتائج مجموعة تراكمات أو حالة ذات مجموعة تراكمات تغذى كل واحدة منها الأخرى إلى أن تصل إلى حالة الانفجار. خصائص الأزمة بناء على هذه التعاريف: المفاجأة العنيفة عند انفجارها واستقطابها لكل الاهتمام من قبل الأفراد والمؤسسات والآخر، إذا تكون مفاجأة عنيفة. 2 أباء التعقيد والتشابك والتداخل، معقدة ومتشابكة ومتداخلة في عناصرها وعواملها وأسبابها وإلى آخره، والقوى والمصالح والمعارضة. 3 نقص المعلومات وعدم وضوح الرؤية لدى متخذ القرار، لم تكن له رؤية كافية لعدم توفر المعلومات الجيدة عن كل مسببات أو خصائص هذه الحالة لحالة الأزمة. 4 سيادة حالة من الخوف، قد تصل إلى الرعب من المجاهيل التي يضمن هذا إطار الأزمة، قد يكون يؤدي إلى انهيار الكيان الإداري أو انهيار سمعة وكرامة المدير أو متخذ القرار، اشتداد جبهة المواجهة إلى آخره. مراحل نشوء الأزمة عديدة، عدة طرق، منها بؤرة الأزمة. بؤرة الأزمة، ثم هذا يؤدي إلى مناخ محامي الأزمة وعوامل مساعدة أخرى أو عوامل عدم المساس والتنافس عنها، ثم مرحلة مظاهر التوتر والقلق، وبعدها يأتي العامل البسيط الذي يؤدي إلى انفجار الأزمة. فمراحل نشوء الأزمة قلنا مرحلة بؤرة الأزمة، أينما النقطة التي توجد فيها الأزمة ومن المناخ المحابي أو توافره لهذه الأزمة، وهذه تحدث نتيجة ظروف مثلا حالة من اللامبالاة ومن الاغتراب وحالة من انفصام العلاقات وتعارض المصالح بين العاملين والفساد الإداري والجهل وسيادة الجو الدكتاتوري إلى آخره. 3 استخدام العوامل المساعدة خاصة الغير رسمية اللي تكون في الكيان الإداري واللي تحيط بالكيان الإداري. أربعة عدم إحساس وتغاضي عن بوادر قوى الأزمة، إهمال يعني نوع من الإهمال. سيادة مظاهر التوتر والقلق. خمسة ستة حدوث العامل المرتقب الذي هو يؤدي إلى انفجار الأزمة. سبعة انفجار الأزمة، تحدث الأزمة وتظهر على العيان وتبدو المشكلة كبيرة أمام المدير ولا ويكون عاجز أمام اتخاذ القرار المناسب لحلها. أيضا قبل ما نتطرق للخصائص الأخرى ومعالجتها، هناك فرق بين الكارثة والأزمة والتأزم. هناك كوارث مادية وغير مادية والأزمة والتأزم. خصائص الأزمة لها خصائص كثيرة ويعتمد حسب نوع الأزمة الحقيقة، ولكن نأخذ العام منها. وجود أولا وجود مجموعة من القوى ذات الاتجاهات الضغط على الكيان الإداري أو متخذ القرار من أجل أن تملئ إرادتها، سواء في شكل ضغوط نفسية أو مادية أو اجتماعية أو إنسانية، وتشكل تيار من الضغط الرهيب عليه. اثنين، أن يشكل هذا الضغط الأزموي تهديدا أساسيا لمصالح الكيان الإداري واستمراره في إداء وظيفته وأهدافه وأمنه واستقراره، وبالتالي سوف يؤدي وظائف غير هذه الوظائف. ثلاثة، خروج متطلبات معالجتها عن الطريق والوسائل العادية المعتادة في مواجهة المشكلات والأزمات. أربعة، أن يشعر متخذ القرار بالكيان الإداري بالحيرة البالغة والعجز أمام اتخاذ القرارات المناسبة. خمسة، قد يصل الأمر إلى حد فقد متخذ القرار الإداري ثقته في نفسه. وعدم التوازن، نجاح قوى الأزمة في اجتياح الكيان الإداري، وتساعد كذلك الأزمة على ظهور أعراض سلوكية مرضية غير طيرة مثل القلق والتوتر وفقدان العلاقات الاجتماعية. كذلك يصعب تحمل الكيان الإداري الموقف الأزموي لمدة طويلة. هذه المفاهيم الحقيقة تتخذ لمتخذ القرار وتجعله يستعين أيضا بأدوات إدارية من أجل معالجة الأزمة، وهي تكون في غير حاجة لها وغير نافعة. من بين هذه الأدوات مثلا إدارة الوقت وإدارة الموقف. ولذلك فإن الحقيقة أو إدارة طب إضافة أخرى إدارة الوقت والموقف والصدمات وإدارة المشاكل والتوافق وإدارة رد الفعل والانعكاس، ولذلك تأتي النتائج غير سليمة. وإما كان ما تقدم من هذه، فإن الأزمة ما هي إلا تحول فجائي عن السلوك المعتاد لعوامل الفعل داخل الكيان الذي حدثت به الأزمة نتيجة لتداعي وتسارع سلسلة من المتغيرات يترتب عليها نشوء موقف مفاجئ ينطوي على خطر وتهديد مباشر جسيم على استمرار الكيان وعلى المصالح الأساسية للقوى المكونة له. فالجوانب الأساسية لمفهوم الأزمة الحقيقة، هناك جانب الأسباب والبواعث للأزمة، وجوانب أو جانب النتائج، وجانب المظهر والأعراض أو المظاهر. فجانب الأسباب والبواعث للأزمة، وجانب اللي تظهر به هذه المظاهر والأعراض، ثم جانب النتائج. فالحقيقة يمكن ذكر الأزمة بأن ليس وليدة ذاتها، ولكنها وليدة مجموعة من البواعث والأسباب والعوامل المناخية اللي تؤدي إلى نشوب هذه الأزمة. ولذلك فإن معالجة الأزمة مهما كان دون معرفة جيدة وعلمية متعمقة لأسبابها وبواعثها، تصبح معالجة أو حلول غير علمية هامشية ولا تثمر، وهدر بالوقت والجهد والكل. إضافة إلى هذا، أن التحليل العلمي للأزمة يبدأ أساسا من مظاهر أو إعراض الأزمة حتى تصل إلى الأسباب. فإذن النقطة الأولى هو المظاهر أو إعراض الأزمة. ثم الأسباب، فأعراض الأزمة ما هي إلا مظاهر ظاهرة يلمسها متخذ القرار ويلاحظ هذه المظاهر للأزمة، وتنشأ نتيجة لحدة التناقضات التي ولدت حالة عدم المعرفة بين القرارات الإدارية والتي اتخذها متخذ القرار بالكيان الإداري. ثم تبرز الأسباب التي تدعو إلى الأزمة، ومن بالتالي انفجار أو نتائج الأزمة. فمثلا قد تكون هناك نتائج مادية مالية يمكن قياسها بسهولة، أو نتائج معنوية نفسية لها أبعادها الخطيرة. والنظرة العلمية لمفهوم الأزمة كما ذكرنا سابقا يجب أن تفرق بينها، بين الأزمة وبين التأزم. فالبعض كثيرا ما يخلط بين الأزمة وإفرازاتها أو التأزم ونتائجها، وهذا سوف لا يؤدي إلى حل صحيح للأزمة. الكثير يذهب إلى معالجة نتائج الأزمة وليس إلى حل الأزمة ذاتها. ومن هنا يأتي علم إدارة الأزمات نتيجة للكم الهائل في المعرفة والمعلومات، وسائل الاتصال ليخوض هذا التحدي، باعتبار أن الأزمة ما هي إلا تحدي يواجه متخذ القرار وتحد من قدرته. وتعطيه رؤية كاملة على المعلومات لتطلعه على الأسباب ومظاهر ونتائج الأزمة، وبالتالي التعامل معها وإيجاد حلولها. إذن الأزمة هي تحدي يواجه متخذ القرار في الكيان الإداري، وهي صراع أيضا بين إدارتين قوتين، قوة وإرادة متخذ القرار في الكيان الإداري، وبين قوة وإرادة صانعي الأزمة، وهي أيضا موقف يواجه الكيان الإداري ويشعر ما هو متخذ القرار بالانفعال الشديد نتيجة هذا الضغوط. أنواع الأزمات، وما كما عرفنا الأزمة ونشوئها ومظاهرها، نأخذ أنواع الأزمات أو تقسيماتها. الأزمات ممكن تصنيفها من حيث مرحلة، أولا مرحلة التكوين، وحسب هذا النوع من الأزمات تصنف الأزمات حسب تكوينها إلى 5 أنواع، مثلا أزمة في مرحلتها البدائية تحت الولادة، أزمة في مرحلة النمو يعني أزمة متطورة، وأزمة ناضجة في مرحلة النضج، وأزمة في مرحلة الانحسار، وأزمة في مرحلة الاختفاء. كذلك يمكن تصنيف الأزمات من حيث معدل تكرار حدوثها، فمثلا أزمات ذات طابع دوري متكرر، وذا أزمات تأتي بشكل فجائي عشوائي غير متكرر. كذلك تصنف الأزمات من حيث عمق الأزمة، أزمة سطحية غير عميقة، وأزمة عميقة متغلغلة جوهرية. أيضا تصنف الأزمات من حيث شدتها، أزمة عنيفة جامحة ساحقة ويصعب مواجهتها، وأزمة هادئة وخفيفة ويسهل حلها ومواجهتها. كذلك تصنف الأزمات من حيث الشمول والتأثير، فمثلا هناك أزمات عامة شاملة لجميع أجزاء الكيان الإداري الذي حدثت فيه، وهناك أزمات خاصة جزئية تنحصر في جزء أو أكثر من أجزاء الكيان الذي حدث. أيضا تصنف الأزمات من حيث موضع أو محور الأزمة، فمثلا أو جوهر الأزمة، هناك أزمات مادية، هناك أزمات معنوية، هناك أزمات تجمع بين هذين النوعين مادية ومعنوية. وكذلك هنا يمكن تصنيف الأزمات من حيث مستواها، مثلا أزمة على مستوى قومي للدولة، أو أزمة على مستوى الوحدة الإنتاجية أو المشروع. هذا تصنيف الأزمات. أما كيف نشخص الأزمات أو منهاج تشخيص الأزمات، لأن التشخيص الصحيح هو يؤدي إلى الحل الصحيح، فالتشخيص السليم للأزمة هو مفتاح التعامل مع هذه الأزمة، وبدون هذا التشخيص السليم يصبح التعامل مع الأزمة ارتجالي. وأساس التشخيص السليم هو المعرفة، أساس التشخيص السليم للأزمة هو عدة عوامل حقيقة، هو أولا المعرفة يعني الاطلاع الشخص على الأزمة أو المعلومات الأخرى، والممارسة والخبرة والإدراك، وكذلك توفر المعلومات والبيانات. فيرد لها معرفة وممارسة وخبرة وإدراك وبيانات. العوامل بالضرورة جدا تحديد كيفية معالجة هذه الأزمة، ومعالجة الأزمة يعتمد على توفر المعلومات والاتصالات والأدوات المساندة واحتوائها وامتصاص الضغط الأزمة المتولد عنه. فالأزمة تعتبر كالمرض المفاجئ، يحتاج إلى معالجة سريعة وحاسمة وشفاء المريض. فتشخيص الأزمة يعتمد، هناك تكتيك أو دراسة تعتمد في تشخيص الأزمة كالتالي. المنهج، هناك عدة مناهج الحقيقة أو طرق لتشخيص الأزمة. المنهج أو الطريقة الوصفية التحليلية، منهج الوصفي التحليلي أو الطريقة الوصفية التحليلية للأزمة، نوصف ونحلل البيانات والمعلومات عن هذه الأزمة، وبالتالي نصل إلى الأزمة وإمكانية معالجتها. النوع الثاني من طرق تشخيص الأزمة هي الطريقة التأريخية أو الطريق التأريخي أو المنهج التأريخي لتشخيص الأزمة. الطريقة الأولى تعتمد على الوصف والتحليل وإلى آخره بشكل مستمر. أيضا النوع الثاني هو تاريخ لهذه الأعراض والأزمة. النوع الثالث منهج النظم في تشخيص الأزمات، يعني يكون لدينا نظام كامل من مدخلات ومعالجة الأمور ثم مخرجات الأزمة والتغذية المرتدة. المنهج البيئي النوع الرابع أو الطريقة الرابعة لتشخيص الأزمة، المنهج البيئي، وهذا يستند على أساس أن أي أزمة هي وليدة البيئة اللي تتنشأ بها وفيها تفاعلات وإلى آخره، وإنها نتائج البيئة التي تكونت فيها وحاطت بها مؤثرة فيها ومتأثرة بها. يعني يقوم هذا التشخيص على تحليل القوى البيئية المؤثرة في صنع الأزمة ونموها. هناك قسمت حسب هذه الطريقة ثلاث مجاميع، المجموعة الأولى قوة بيئية يمكن التحكم بها، والمجموعة الثانية لا يمكن التحكم بها أو السيطرة عليها، المجموعة الثالثة قوة بيئية لا يمكن التحكم بها ولكن يمكن توجيهها وسيطرتها. النوع أو الطريقة الخامسة لتشخيص الأزمة هي منهج دراسة الحالة، تدرس كل أزمة، تدرس على حدة وطبيعتها وتشخيصها وتوضع صفاتها ومتماثلة وإلى آخر. يعني تدرس مثلا حجم الأزمة ومناخ الأزمة، مناخ العام للأزمة، العوامل والأسباب الكامنة التي أدت إلى هذه الأزمة والدوافع التي تكمن وراء النشوء. المنهج الآخر أو الطريق الآخر لدراسة تشخيص الأزمة هي الدراسات المقارنة، وهذه تأخذ مقارنة الأزمات مع بعضها البعض حسب الفترة الزمنية الماضية، وتأخذ على أساس مقارنة الزمان والتاريخ والمكان ومقارنة نشاطية النشاط الذي حدثت به الأزمة أو الحجم الذي بلغته الأزمة أو الشدة التي وصلت إليها. أيضا طريقة سابعة أخرى، طريقة أخرى اللي هي السابعة، هي طريقة الدراسات المتكاملة لتشخيص الأزمات. هذا الطريقة وهذا المنهج يعتمد استخدامه لجميع المناهج التي ذكرناها سابقا، وعلى ضوء دراسات المقارنة والتاريخ وإلى آخره. ويعتمد هذا على ثلاث تصورات أساسية، مثلا ندرس الأزمة بعمق أو نسمى قلب الأزمة، ثم المحيط الأزمة اللي هو كيان الأزمة، والمحيط الخارجي للأزمة الأطار العام على محيط الأزمة، ثم تدرس هذه العوامل بشكل جيد بحيث تتولد رؤية عميقة عن الجذور، عن الأزمة وعن مناخ الأزمة المحيط بالأزمة، ورؤية أخرى ممتدة إلى التنبؤية إلى الأمام إلى المستقبل حول هذه الأزمة. هذا المنهج أو هذه الطريقة الحقيقة تتيح الأبعاد التالية، يعني يوفر لنا ويحقق لنا الأبعاد التالية، ثلاثة أبعاد. البعد الأول هو العمق، من خلال الدراسة التاريخية للأزمة والمنهج والاستقراء والمقارنات والظروف العامة والبيئة، كل هذه في دراسة الأزمة بعمق. ثانيا الشمول من حيث اعتماده على أسلوب الدراسة الشاملة في الاستقراء وبحث وتحليل كافة المعلومات والبيانات المتوفرة، فتتكون لدينا شمولية عن الأزمة، عمق وشمول. وثلاثة الاتساق والتوازن، وهذا يوفر قدرات بحثية تمكن الباحث من استخدام أدوات التحليل الإحصائي والرياضي والقياسي لحل الأزمة، وبالتالي إلى تمثيلها على شكل موديل وثم إيجاد الحلول المناسبة لها أو تشخيصها بشكل صحيح والوقوف على أهم النقاط التي ممكن أن تعالج هذه المشكلة. التعامل مع الأزمات، فمعظم الباحثين في هذا الخصوص أكدوا على وجود أو وضع 10 وصايا للتعامل مع الأزمات، وهذه 10 وصايا اعتبرت كدستور إداري على كل مدير أو متخذ القرار أن يعمل به عند مواجهته لأي أزمة، ولا يتجاهل أو يهمل أي واحدة من هذه النقاط. فمن هذه الوصايا، أولا توخي الهدف، يعني دائما يكون الهدف غامض أمام متخذ القرار، إذن لابد أن يكون الهدف محدد بدقة وواضح لمتخذ القرار. بعدها بإمكانه أن يواجه الأزمة ويوجد الحل المناسب لها، وعدم الدخول في قرارات عشوائية تنجم عنها خسائر جسيمة. فالهدف أو تحديد الهدف بدقة هو نصف حل الأزمة أو معالجة الأزمة، أن لم يكن يزيد عن 50% منها. ولا يشترط أن يكون هذا الهدف هو قمة الأزمة أو أعلى أجزائها ضجيجا، بل يتعين أن يكون جزء ذا تأثير على بنيان الأزمة. اثنين المبدأ الثاني الاحتفاظ بحرية الحركة وعنصر المبادئة. حرية الحركة تعتبر الروح من جسد الكيان الإداري، فإذا ما وضعت قيودا أو محددات عليه أبطلت حرية حركته وقضى على الكيان الإداري وتم تدميره، وبالتالي يجب أن يعمل كل مدير أي كان موقعه على الاحتفاظ بحرية الحركة، وكذلك تمكنه من تحقيق عنصر المبادئة، وترجع أهمية تحقيق عنصر المبادئة إلى جعل الطرف الآخر يخضع لنظرية رد الفعل الانعكاسي. المبدأ الثالث المباغتة، وهذه هي من أهم الوصايا العشر للتعامل مع الأزمات، أن لم تكن أهمها على وجه الإطلاق، حيث توفر الزمن والسيطرة شبه الكاملة على الأزمة. فالمباغتة فإنها تحقق فورا نوعا ما من الذهول لدى القوى الصانعة للأزمة. أيضا المبدأ الآخر، مبدأ رابع، هو الحشد، يعني يقصد به حشد جميع القوى المناطة بها لمعالجة الأزمة في الزمان المناسب والمكان وبالوفرة المطلوبة، ولكن المناسب لتأمين تنفيذ عملية مواجهة الأزمة والقضاء عليها وأسبابها وعناصرها. يرتبط بالزمن والمرحلة التي حدثت فيه الأزمة. خمسة المبدأ الخامس التعاون، أيضا يعتبر من الوصايا المهمة، حيث أن الكيان الإداري وحده لا يكون قادر على التعامل مع الأزمة الذي تعترضه، فالمشروع أو الشركة أو مهما كانت الإدارة، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون بين كل العاملين في الشركة أو المؤسسة أو الدولة أو القطاع على معالجة أو حل هذه الأزمة. المبدأ السادس هو الاقتصاد في استخدام القوة. وهذا يعتبر من المهمات، من الوصايا المهمة، أو أن لم يكن أهم على الإطلاق، حيث أن استخدام القوة ضد الأزمة أو صانعيها يتعين أن يخضع لحساب دقيق، فالإسراف في استخدام القوة يكون مدمر ليس فقط لصانعيها بل أيضا للكيان الإداري ذاته. ولذلك يجب أن يقتصد الكيان الإداري، يقتصد في استخدام القوة إلى الحد المطلوب، ولا يغالي ولا يبالغ في الإسراف في استخدامها. المبدأ السابع هو التفوق في السيطرة على الأحداث. التلاحق السريع والتتابع المتوالي والمتنامي حقيقة تصاعديا لأحداث الأزمة من أكثر الأمور إزعاجا وخطورة على الكيان الإداري، حيث كلما تصاعدت حدة الأزمة وأحداثها كلما كانت الأزمة قادرة على استقطاب روافد جديدة لقوتها وأنصار جدد ومؤيدين، وكل هؤلاء يشكلون جبهة معارضة ضد الإدارة ومتخذ القرار الإداري، وفي نفس الوقت يكون أداة ضغط أزموي جديد قد يكون من الصعب التغلب عليه والتعامل معه بنجاح. لذلك فمعالجة الأزمات يتطلب أن يكون هناك تفوق في السيطرة على الأحداث الأزموية، وهذا التفوق يأتي نتيجة المعرفة الكاملة والتفصيلية وأول بأول بالتطورات الأزمة، وكذلك اختراق أمني للقوى الموجهة والصانع الأزمة والمهتمة بها، وهذا ما يسمى بالاختراق الثلاثي، لأنه يشمل أولا ألف اختراق القوى الموجهة للأزمة، واختراق القوى الصانعة، واختراق القوى المهتمة بالأزمة. المبدأ التاسع هو المواجهة السريعة والتعرض السريع للأحداث، وخاصة ما يمثل أوضاع مستحدثة لم تكن موجودة من قبل، وهذه الأوضاع أفرزت فكريا جديدا وفي إطار اعتبارات البقاء وإلى آخره، ولا بد أن تكون هناك مواجهة سريعة لا ساحات صراع عنيف ولا غيرها، خاصة ونحن نعيش في زمن التكنولوجيا الحديثة من تطورات كثيرة في علم المعلومات وأنظمة المعلومات وإلى آخره. المبدأ العاشر، مبدأ أو الأخير، مبدأ استخدام الأساليب غير المباشرة كلما كان ممكن. ليس فقط الأساليب غير المباشرة أفضل الطرق للتعامل مع الأزمة وإدارتها والتأثير على مجريات أحداثها، ولكن أيضا لأنها أكثر عملية واستخداما ونجاحا من خلال التجارب العملية التي مرت بالأزمات ودراسة الأزمات. ولكن أيضا الأساليب غير المباشرة أوسع وأشمل نطاقا وأكثر تنوعا، كذلك هذا المبدأ يسمح باستخدام مبادئ التعامل الميداني مع الأزمات، وأهمها التدرجية والتلازم والتتابع والتناسق والاتساع والتغطية والخداع. التدرجية يعني الأساليب غير المباشرة تسمح بالتدرج في مواجهة الأزمات والتعامل معها بفعالية أكبر. والتلازم والتتابع بمعنى يتم استخدام مجموعة الأدوات المعالجة للأزمة بشكل متلازم ومتتابع، وكذلك التناسق والاتساق، يعني تحتاج عملية استخدام الأساليب غير المباشرة إلى قدر كبير من الذكاء والدهاء والقدرة على استخدام مجموعة متكاملة من الأدوات التي يتم استخدامها بقدر كبير من التناسق والاتساق. كذلك التغطية والخداع، يستند التعامل بهذه الأداة إلى قول يعني هنا يجب علينا أن ننتظر ويتم التغطية في هذه الفترة، وكثيرا ما تكون الأزمات غير واضحة المعالم وغير محددة الاتجاه، لذلك فالتصدي لها عشوائيا لا يؤدي إلى نتائج فعالة، ولذلك يواجه متخذ القرار الإداري أزمة غير واضحة المعالم ولا يتوفر لديه معلومات، لذلك يتعين عليه أن ينتظر حتى تتضح معالمها المعالم المشكلة أو الأزمة، ويتوفر لديه معلومات كافية توضح له الأسلوب الأمثل للتدخل. هذه بالنسبة لمحاضرة اليوم. نأخذ بعض الأسئلة حول محاضرة اليوم. ما هي السؤال الأول؟ ما هي مراحل نشوء الأزمة؟ السؤال الثانية، ما هي الجوانب الأساسية لمفهوم الأزمة؟ سؤال ثلاثة، ما هي خصائص الأزمة؟ سؤال آخر، ما هي أنواع الأزمات من حيث كل التقسيمات؟ والسؤال الأخير، ما هي أو ما قبل الأخير، ما هي طرق تشخيص الأزمات؟ ما هي طرق تشخيص الأزمات؟ ما هي الطرق المستخدمة في تشخيص الأزمات؟ والسؤال الأخير، ما هي الوصايا المهمة العشرة المتبعة في التعامل مع الأزمات؟ مصادر اليوم أو مصادر حول محاضرة اليوم، المصدر الأول هو إدارة الأزمات دكتور محسن الخضيري، مكتبة مدبولي 2006. المصدر الثاني الإدارة العامة دكتور محمد سعيد عبد الفتاح 1991. مصدر آخر مودرن أدمنستريشن نيجرو أند نيجرو 5th إديشن 1980. مصدر آخر الإدارة العامة المعاصرة علي شريف بيروت 1988. مصدر آخر العلاقات العامة المبادئ والتطبيق دكتور محمد فريد الصحن بيروت 1988. مصدر آخر نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي تأليف أطعمة الجرف القاهرة 1964. هذه هم المراجع، وأي مراجع أخرى تتوفر لديكم لفهم هذه المحاضرة فهذا شيء جيد، وأرجو السماع لها عدة مرات من أجل فهمها، لأن هذه الحقيقة مهمة في اتخاذ القرارات الإدارية وتحديد نوعية الإدارة ومواجهة الأزمات. أخيرا أتمنى لكم التوفيق في دراستكم وحصولكم على الشهادة المطلوبة من الجامعة الحرة إن شاء الله، ونلتقي في محاضرات قادمة بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.